بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، وأعنا على قيام ليلها إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء السادس بين يدي موضوعنا الذي عنوانا له بهذا العنوان رحمات بين يدي سورة الحجرات. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما مضى. فقد تحدثنا فيما مضى من لقاءات بين يدي هذه السورة المباركة، سورة الحجرات، تكلمنا عن القرآن المكي والقرآن المدني، وبينا خصائص القرآن المكي وخصائص القرآن المدني. ثم تحدثنا عن مناسبة سورة الحجرات لما قبلها من السور، الترابط بينها وبين السور السابقة. ثم بدأنا نقف أمام الآية الأولى من سورة الحجرات، أمام قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، واتقوا الله إن الله سميع عليم. فتكلمنا عن تأويل هذه الآية، تكلمنا عن النداء يا أيها الذين آمنوا، تكلمنا عن مفهوم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تكلمنا عن مفهوم التقوى واتقوا الله، ثم وقفنا أمام اسم الله السميع، إن الله سميع عليم. تحدثنا عن اسم الله السميع، عن معناه في حق الله عز وجل، وعن أقسام السمع، تكلمنا عن سمع الإجابة وعن سمع الإدراك. في هذا اللقاء سوف نقف أمام اسم الله العليم، اسم الله العليم، لأن الآية ختمت بهذين الاسمين: الأول اسم الله السميع، الثاني اسم الله العليم. فلا بد أن نقف أمام هذا الاسم من أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنقف أمام اسم الله العليم. ورد هذا الاسم في القرآن ما يقرب من 157 مرة، ورد اسم الله العليم في القرآن الكريم ما يقرب من 157 مرة، وفي هذا دليل على أهميته. وقد قرن الله تعالى بينه وبين بعض الأسماء، منها مثلا اسم الله الحكيم في قول الله تعالى في سورة البقرة آية 32، قال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقرن الله تعالى بين اسمه العليم وبين اسمه الحكيم. وطبعا اجتماع اسمين معا يدل على مزيد كمال ومزيد جلال. فهنا قرن الله تعالى اسمه العليم باسمه الحكيم. لماذا؟ لأن العلم يؤدي إلى الحكمة، العلم يؤدي إلى الحكمة، ولا يجتمع العلم مع التهور والطيش أبدا. يبقى إمتى يكون في تهور؟ بسبب الجهل. تجد مثلا الإنسان الطائش، هذا الطيش الذي فيه نتيجة لجهله وعدم علمه، لأن العلم يضبط الأمور، العلم يضبط الإنسان. فعندما نقول أن الإنسان صاحب علم، العلم يثمر الحكمة، ولله المثل الأعلى. فالله تعالى هو الحكيم، ومن أسمائه العليم، لأن العلم يؤدي إلى الحكمة. علم الله تعالى مقرون بالحكمة، مقرون بالحكمة. إيه معنى الحكمة؟ وضع الشيء في موضعه بلا زيادة وبلا نقصان. فذلك كثيرا ما أقول إن المؤمن حقا هو الذي يرضى بقضاء الله وقدره ويسلم له في كل الشؤون. لماذا؟ لأنه يعلم أن قدر الله عز وجل مرتبط بالعلم وبالحكمة. فإذا ضيق عليك بعلم وضيق عليك بحكمة، أي أن التضييق هو الأصلح لك، لأنه إن وسع لهلكت. فضيق عليك وابتلاك. لماذا؟ لأن الابتلاء خير كله، ففيه مغفرة ذنب، فيه رفع درجة، فيه نجاة من الدنيا بشهواتها. إذن عندما يبتليك عليك أن تحمد. ولذلك عند الابتلاء نقول الحمد لله على كل حال. ومن الخطأ أن تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لأن قولك الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه أنك تتضجر من هذا الأمر، فاعتبرته مكروها، وهو ليس كذلك، لأن قضاء الله خير. فالابتلاء خير، والابتلاء علامة حب، والابتلاء فيه مغفرة ذنب، والابتلاء فيه رفع درجة، والابتلاء فيه تمحيص وتطهير وتنقية وتزكية. إذا لا بد أن تقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، ولا تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لأن هذا الدعاء فيه نوع ضجر وإظهار الضجر، أنك تبين أنك تصبر مع أن هذا مكروه، وليس كذلك. إذا تقول كما علمنا نبينا الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه أبدا، قال الحمد لله على كل حال، على كل إيه؟ حال. إذن إذا ابتلاك يبقى خير. طب وإن أعطاك يبقى خير، أعطاك ليستخرج منك عبادة الشكر، ومنعك ليستخرج منك عبادة الصبر. وهذا ما وضحه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في قوله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قضيتنا قضية صبر عند الابتلاء. صبر يقودك إلى الرضا والتسليم لأمر الله رب العالمين. إذن الله تعالى يقدر بعلم، الله تعالى يقدر بحكمة، إذن لابد أن تفوض أمرك لربك. دي قضية مهمة أوي. فهنا قرن العلم بالحكمة، أيضا قرن العلم في آيات كثيرة بالسميع، من ذلك قول الله تعالى في سورة الأنبياء الآية الرابعة: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. وهو السميع العليم، فقرن صفة السمع بصفة العلم وهو السميع العليم، لأن العلم يتم تحصيله عن طريق الحواس، وأقوى الحواس هي حاسة السمع. لذا ينبغي ألا تتوقف عن الاستماع لدروس العلم، فالقراءة وحدها لا تكفي، لأن أقوى طريق للمعرفة هو السماع. فهذا تعليم لنا، حضرتك عشان تحصل العلم لابد أن تسمع، ونصف العلم سماع. فقرن الله تعالى صفة السمع بصفة العلم لزيادة كمال، لزيادة كمال. وفيه تعليم للمخلوق، إنك لكي تحصل العلم فالعلم له آلات، العلم له آلات. من آلات العلم السمع والبصر والفؤاد. فالله تعالى بحكمته وبعلمه خلقنا، وخلق فينا آلات تحصيل العلم، جعل لنا السمع، جعل لنا البصر، جعل لنا الفؤاد كي نحصل العلم. ونصف العلم سماع. بعض الناس يكتفي بالقراءة فقط، نقول له ربما كان الكتاب شيخا مضلا. هنعمل زي صاحبنا اللي راح يسأل العالم، بيقول له ايه معنى كلمة الكموج؟ فالعالم تعجب من الكلمة، ايه الكموج ده؟ قال: يا ولدي أين قرأت هذه الكلمة؟ قال: قرأتها في بيت شعر. قال: أخبرني به. قال: وليل كموج البحر. فضحك العالم وقال: يا ولدي الكموج دابة تقرأ ولا تفهم. الكموج دابة، حيوان يعني، تقرأ ولا تفهم، لأن البيت اسمه وليل كموج البحر، مش كموج، كموج. عارف الموج؟ أمواج البحار المتلاطمة المتقطعة. فطبعا لأنه لم يدرس على إيدي العلماء ولم يسمع من العلماء واكتفى بالقراءة من الكتب، فصحف الكلمة ولم يفهم معناه، فقال لك وليل كموج، فعايز يعرف كلمة إيش؟ كموج. قال له: كموج دابة تقرأ ولا تفهم. إذا نصف العلم سماع، يبقى لابد أن تجالس العلماء، لابد أن تجالس طلاب العلم، لابد أن تجالس الدعاء عشان تفهم. كثير من الكتب بيكون فيها مثلا أخطاء مطبعية، نقطة مش موجودة، تشكيل خطأ، فيغير معنى الكلمة تماما. مين اللي يفهمك؟ العلماء. مين اللي يضبط لك الكلام؟ العلماء. فلابد أن تساهمهم بالركب. إذن لابد أن تسمع. فهنا اقتران السمع بالعلم زيادة كمال، زيادة كمال. فالله تعالى سميع، يسمع كل شيء. نتكلمنا أمس عن السميع، فيسمع دبيب النملة السمراء، دبيب النملة السمراء. النملة بتبقى بجوارك وأنت لا تسمعها، أليس كذلك؟ الله عز وجل يسمع دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. سبحان الله، الصخرة الصماء أملا فيها زي الملساء، لو مشت النملة لا يسمع لها دبيب، وأنت بجوارها كمخلوق. الخالق من فوق السبع الطباق على عرشه استوى يسمع دبيبها سبحانه في ليلة ظلماء على صخرة صماء، فهذا مدعاة للخشية منه جل جلاله، يسمع قولك. واتكلمنا احنا عن صفة السمع في الدرس الماضي. سبحانه جل جلاله. طيب الآن تعالوا نتعرف على معنى اسم الله العليم. معنى اسم الله العليم. العليم من العلم، والعلم نقيض الجهل، يعني عكس الجهل، مقابل الجهل. وعلمت الشيء أي عرفته وخبرته، فالعلم لا يقتصر على معرفة الظاهر، وإنما ينضم إليه معرفة حقيقة الشيء. يبقى العلم معناه إيه؟ معرفة حقيقة الشيء. وهذا متعذر في حق العبد تجاه الرب جل جلاله. فمن الخطأ أن تقول علمت الله، تقول عرفت الله، عرفت الله. لماذا؟ لأن العلم معرفة الحقيقة، وأنت لا تستطيع مهما أوتيت من علم أن تعرف حقيقة ربك جل جلاله، لأنه غيب، صفاته غيب، فأنت لا تستطيع أن تعلم كيفية الصفة. إذن تقول عرفت الله، إن ممكن تعلم أمور حياتية، خلاص علمت معنى هذه المسألة، علمت هذه القضية، إنما علمت الله لا، لا سبيل لذلك. واضح؟ لأنه لا يعلم كنه الله إلا الله، ولا يعرف ولا يعلم كيفية الصفة إلا الله عز وجل. وذلك نقول في الصفات الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، كيف استوى لا أعلم، لا سبيل لعلمي. واضح؟ لأنه غيب والعقل محدود، فأقول الكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ما تقولش كيف استوى، ولكن تقول إيه معنى استوى؟ نقول لك معنى استوى ارتفع وعلى. كيف؟ لا يعلم الكيف إلا الله. يبقى قول قل عرفت الله، لكن لا تقول علمت الله، لأنه لا سبيل لذلك، لا سبيل لذلك عند المخلوق. فالعلم إذن معرفة حقيقة الشيء، معرفة حقيقة الشيء. طيب لما نيجي نتكلم عن علم الله وعن علم المخلوق، علمي وعلمك محدود، وعلم الله بلا حدود، وعلم الله بلا حدود. فسبحان من قال في كتابه في سورة يوسف في الآية 76 نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. علمك أنت محدود مهما أوتيت من علم، علمك محدود. ولذلك نجد في أوائل بعض سور القرآن الكريم الأحرف المقطعة مثل ألف لام ميم، مثل قاف، مثل صاد، مثل ألف لام راء، إلى آخر الأحرف. لماذا جاءت في أوائل بعض سور القرآن؟ قال العلماء من بين الحكم قطع الغرور العلمي عند المخلوقين، قطع الغرور العلمي عند المخلوقين. بمعنى وصلت لدرجة في العلم، والعلم قد يصيبك بالغرور والفخر، أنا أعلم. طيب نقول لك تعالى إيه معنى قول الله تعالى صاد؟ هتقول إيه؟ الله أعلم. بس يبقى بنقطع عندك الغرور العلمي في حاجة أنت لا تعلمها، انتبه. أقول لك ألف لام ميم إيه معناها؟ تقول لي الله أعلم دي حروف. ما أنا عارف إنها حروف، معناها إيه؟ الله أعلم. يبقى بنقطع إيه؟ الغرور العلمي، حتى تعلم أن فوق كل ذي علم عليم. عليم إيه معنى قاف؟ الله أعلم. اتعلم الأدب بقى، اتعلم الأدب، واعلم أن علمك محدود، وأن علم الله بلا حدود. ودل علمهن الخضر مع موسى عليهما السلام على مائدة سورة الكهف، ورأينا الرحلة المباركة، الرحلة العلمية التي تحمل من أجلها موسى مشقة السفر والتعب لكي يحصل العلم، بعد أن تعجل عندما سئل هل هناك من هو أعلم منك فقال لا، فأخبره ربه جل جلاله أن هناك من عبادي من أتيناه علما لم نؤتك إياه. فموسى تحمل مشقة السفر من أجل تحصيل العلم، وكانت الرحلة مع الخضر عليه السلام، ورأى موسى العجائب في الرحلة من قتل الغلام، ومن تحطيم السفينة وتكسيرها، ومن إقامة الجدار، وفي كل مرة يعترض موسى ثم يعتذر، فأول له الخضر التصرفات التي رأى ظاهرها الخطأ والشر، ورأى أنها عين الصواب والخير بعد أن فصل له وبين له. وبعدين في نهاية الرحلة وقف على شاطئ البحر كما جاء عند البخاري في الصحيح، وجاء طائر يطير نزل إلى البحر فالتقط قطرة ماء، فقال الخضر لموسى عليه السلام: أتدري ماذا يقول هذا الطائر لي ولك؟ قال موسى: الله أعلم. بس الدرس وصل. قال: يقول لي ولك يا موسى إن علمك وعلمي في علم الله عز وجل لا يساوي إلا ما أخذ هذا الطائر من هذا اليم، من هذا البحر، وفوق كل ذي علم عليم. الطائر هياخد من البحر قطرة، قطرتين، ثلاثة، هيأثر في البحر جبلا. وإذا شوف القرآن يقول في خاتمة سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. إيه معنى الآية؟ يا محمد أخبر إن بحار الدنيا لو تحولت إلى مداد للكتابة، المداد يعني الأحبار اللي بنكتب بها، ماشي كده؟ المداد يعني الحبر اللي بيستعمل في الأقلام من أجل الكتابة. لو أن بحار الدنيا اتحولت لمداد أحبار وبدأنا نستعملها في كتابة علم الله عز وجل، تنفد البحار وتبقى كلمات الله ولو جئنا بمثلها مددا، يعني بحار أخرى. وده بيان لسعة علم الله. علم الله بلا حدود يا إخوة، لازم ننتبه لده. ولذلك أنا قلت لك من قبل عندما كنا نتحدث في العقيدة وفي الأسماء والصفات، لما قلت لك تعالى لنقف مع علم المخلوق حتى نتعرف على علم الخالق جل جلاله. علم المخلوق، علم المخلوق مسبوق بجهل. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. حضرتك لما خرجت من بطن أمك ومن رحمها كنت لا تعلم شيئا. شفت الطفل كده عندما يولد لا يتكلم، ما في علم. يبدأ الأبوان بالتدريج يعلمانه، وصل سنة يبدأ يتأتأ، يبدأ يبأبأ، يبدأ يمأمأ كما قالت العرب في اللغة. بأبأ أي قال بابا، مأمأ أي قال ماما، يعني في بابا. والله في بابا عادي جدا، كلمة بابا وبابي ولا حرج، إنما المطن لك أبي اسكت الله يصلح حالك، اهدأ اهدأ، لها أصل في اللغة. فالطفل لما بيقول لك بابا بيقول ماما، لا حرج. طيب أدي واحد، يبقى ولدت بلا علم. نبدأ نعلمك رويدا رويدا. وقال تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وفي آية أخرى بعد علم شيئا، يعني مع كبر السن أيضا يذهب العلم. وذلك يقول لك في علة كده عند أهل الحديث اسمها الوهم، يقول لك وهم الشيخ، يعني مع كبر السن اختلط عليه الايه، اختلطت عليه الروايات، فيقول لك وهم فلا يقبل منه الحديث خلاص، لان حصل عنده خلط الكبر السن خلاص كده. وكذلك كبار السن اللي عنده مثلا جد كبير في السن تجد علمه ايه بدا يقل، ينسى كتير، يقول لك اصيب بالزهايمر، بينسى، ابقى جالس معاه مش عارفني ومين ده ومين دي، ها والعلم ضاع، ومحتاج نعمله بقى مثل الطفل من جديد، صح؟ يبقى خلي بالك أيها المخلوق، علمك مسبوق بجهل وينتهي بجهل، انتبه. وبين جهل البداية وجهل النهاية يقول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يا مسكين بتتكبر على ايه؟ هذا علمك مسبوق بجهل وينتهي بجهل، وبين جهل البداية وجهل النهاية علم قليل، علم قليل. فلازم أن تتذكر قول ربك وفوق كل ذي علم عليم. علم الله يا إخوة بلا حدود، علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. علم ما كان يعني علم الماضي كله، فهو خالقه. أنت الآن من خلال القرآن والسنة بتتحدث عن قصة خلق آدم عليه السلام، صح؟ طب أنت عاصرت خلق آدم؟ أبدا. من أعلمك؟ الله، على مائدة كلامه القرآن الكريم علمنا وبين لنا قصة خلق آدم، وكيف خلقه الله من تراب، وكيف سواه، وكيف نفخ فيه من روحه، وكيف علمه أسماء كل شيء، وكيف أمر الملائكة بالسجود له، وكيف اعترض إبليس وطرد من رحمة الله، وكيف كان الصراع بين آدم وإبليس، وكيف دخل آدم الجنة، وكيف خلق الله له زوجه من ضلع، وكيف أمره أن يأكل من كل شيء وتنعم، ونهاه عن شجرة واحدة. كل ده أنت ما عصرتوش. من أعلمك؟ العليم، العليم علم ما كان. حضرتك ممكن تحكي لنا قصة سيدنا نوح، وكيف ظل 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه بالليل والنهار بالسر والإعلان، دعوة فردية ودعوة جماعية، وقصة عبادة الأصنام والغلو في الصالحين، ود وسوع ويغوث ويعوق ونصر، رجال كانوا صالحون كانوا صالحين، لما ماتوا الشيطان لبس على أبنائهم أن يصوروا لهم تماثيل وأصنام عند قبورهم حتى يتذكروا أعمالهم الطيبة فيعملوا مثلهم. مرت الأيام وهلكت الأجيال وجاءت من بعدها أجيال ما تعرف قصة هذه التماثيل والصور، فالشيطان اجتهد عليهم وأخبرهم أنها الآلهة تنفع وتضر، قدموا لها القرابين، قدموا لها كذا، فدب الشرك في الأمة، فأرسل الله نوحا عليه السلام. عرفت ده كله منين؟ من العليم جل جلاله على مائدة القرآن الكريم. ممكن تحكي لنا قصة خليل الرحمن إبراهيم، ممكن تحكي لنا قصة نبي الله موسى الكليم، ممكن تحكي لنا قصة عيسى عليه السلام. عرفت منين ده كله؟ ده ماضي أنت لم تعش. أخبرني العليم على لسان النبي الكريم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، علم ما كان. وذلك لما تقرأ في القرآن كده آيات كثيرة جدا جدا يخاطب فيها ربنا نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول له وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني أنت يا محمد ما كنتش عايش هذه الفترة ولا علم لك بها، وسوف نخبرك بما حدث. هنخبرك بقصة مريم واختلاف قومها فيها، هنخبرك بقصة عيسى عليه السلام. الله أكبر، ده كله إيه؟ علم ما كان. من الذي أخبر؟ العليم. فالماضي كله أصبح أمامنا صفحة ناصعة البياض نستطيع قراءتها من خلال كلام العليم جل جلاله. واقرأ كده كتاب البداية والنهاية لابن كثير، يتكلم عن بداية الخلق ويتكلم عن الماضي كله من خلال القرآن والسنة. الله أكبر. علم ما كان وما هو كائن سبحانه جل جلاله. الحاضر يعلمه الرب جل جلاله بكل تفاصيل. وأذكر أني ضربت لكم مثالا، نحن الآن في مسجد السنة في مدينة زولسباخ الآن في درس علم، في الطابق أسفل مصلى النساء، أليس كذلك؟ في نفس المكان، ونحن في المكان هنا ولا نستطيع أن نعلم ما يدور تحتنا، صح؟ ما تعرف هل هناك أخوات في المصلى ولا لا؟ طيب هل يستمعن للمحاضرة ولا لا؟ طيب في من تترجم لهن ولا لا؟ طيب النساء الموجودات معهم أطفال ولا لا؟ أنا ما أعرفش، لا علم لي، مع أن في نفس إيه؟ المكان. بل بالعكس، يمكن تقول للطابق الأسفل يعني محجوب عنا، طيب في نفس المكان هنا عندنا كمان مكان هنا في الخلف هو المطبخ، صح؟ لو الشيخ علاء دلوقتي دخل في الداخل كده نقول لك هل تعلم ماذا يفعل؟ تقول ايه؟ الله أعلم، ما أعرفش بقى بيأكل ولا بيشرب، بيعمل شاي ولا ما أعرفش، مع أنه عايف نفس ايه؟ المكان. تقول لي استنى مش ممكن نعرف عن طريق العلم الحديث ازاي؟ يقول لك نحط كاميرا، صح؟ اه والله صح، عندك الحق يا علام، حط كاميرا هنا في المطبخ وكاميرا تحت، وعندك فيديو كمبيوتر تفتح تعرف ايه اللي بيدور، صح؟ كلام جميل يا ابن الايه علام، غابت عننا دي ازاي؟ نقول لك لا ما غابتش يا خايب، مش معنى العلم عن طريق كاميرا، لا 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 لا. هل تستطيع أن تعلم في الحاضر مكنون النفس البشرية؟ هات لي بقى كده علم حديث يخبرني بما يجول في خاطري وفي نفسي. احنا في نفس المكان اهو الآن، أنا ممكن أصمت قليلا وأسألك يا علاء أنا كنت بقول إيه؟ أنا كنت بقول إيه دلوقتي؟ إيه؟ لا قول الله أعلم. أنا لو كنت بقول اللهم أكرم نادر، أه والله بعدت خالص عنك خالص عشان ما تتنباش تعملي دجال وعراف، ها قلب تذكر الله، شوف 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 بيعلم الغيب الولد. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان في زمنه رجل من غلاة الصوفية يدعي علم الغيب، وأصر ناظر الشيخ رحمه الله يعمل مناظرة مع الشيخ إن هو بيعلم الغيب يعني، فالشيخ أذل له قال هاتوا، فدخل على الشيخ عشان ينظره، فالشيخ قال له سوف أناظرك أمام الحاضرين ولكن بشرط واحد، قال له وما هذا الشرط؟ قال انتهت المناظرة، لو كنت تعلم الغيب لعلمت شرطي، مع السلامة. هكذا لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. هناك بعض الغيب يكشفه الله الأنبياء ورسله لإثبات صدقهم، من ذلك علامات الساعة وأحداث القيامة النبي أخبرنا بها، صح؟ الله أعلمه ليعلمنا ليثبت صدق نبيه. النبي مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، وعذاب القبر غيب، لكن الله أعلم نبيه وما يعذبان في كبير، أما أحدهما كان يمشي بالنميمة وأما الآخر كان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستبرئ من بوله الحديث. فالله تعالى يعلم الغيب المطلق، بعض الغيب يكشفه الأنبياء ورسله كما قال في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، ف فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يبقى بعض الغيب ربنا يكشفه الأنبياء والرسل فقط لإثبات صدقهم، إنما في غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، ولا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو اللي بنسميه الغيبيات الخمس. إن في آخر سورة لقمان قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يعلم هذا. وذلك لما سئل النبي في حديث جبريل المشهور: يا محمد أخبرني عن الساعة، يعني متى يوم القيامة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لو علمتها أنت يا جبريل لعلمها محمد. هذه خاصة بالله عز وجل، لا يعلمها إلا الله عز وجل. يقول لك جهاز كشف الكذب ده هو الجهاز نفسه كذاب. وذلك يقول لك عاملين جهاز اسمه كشف الكذب، وبعدين يدربوا عليه العملاء عشان يضحكوا عليه، يبقى ازاي جهاز صح؟ يقول لك ده بقى العميل ده مدرب انه يجتاز جهاز ايه؟ كشف الكذب، يبقى جهاز ازاي؟ فاهم؟ فنقول لك علم الحاضر مش معناه انك تشوفني، لا، نقول لك تعالى هل تتمكن ان تعرف خاطرة نفسي؟ الاجابة لا يعلمها الا الله. وذلك القرآن يقول لك كما ذكرنا امس في صفة الله السميع في سورة المجادلة: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم. فين؟ في أنفسهم. الله يستخرج حديث النفس ويفضحهم أمام النبي. هم جالسين مع النبي، الجماعة المنافقين دول، ويدمرون الشر للنبي ويضمرون البغض والكره للنبي، فالله أخرج مكنون صدورهم. آدي علم ما هو كائن، يعني حديث النفس. ولذلك قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، لابد أن تخشوه جل جلاله، يعلم ما بداخلك. فكشف لنا الحاضر سبحانه، يعلم الحاضر كله بكل تفاصيله الدقيقة سبحانه، فهو العليم. طب وعلم ما سوف يكون، المستقبل كله. والمستقبل ينقسم إلى قسمين، في عندنا مستقبل قريب وعندنا مستقبل بعيد. تعالوا نشوف القرآن كيف مزق حجب الغيب بالنسبة للمستقبل. نأخذ مثالين. المثال الأول في قصة أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي سب النبي ودعا على النبي بالهلاك عندما صعد النبي إلى الصفا ودعا قريشا واجتمعوا له، فقال لهم النبي عليه الصلاة والتسليم: لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما عهدنا عليك كاذبا قط، أنت الصادق الأمين. قال: إذن فأنا رسول الله إليكم جميعا. أبو لهب ماذا قال وهو عمه؟ قال: تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ تبا يعني موتا وهلاكا. الله دافع عن نبيه وأنزل سورة من القرآن تسمى سورة المسد، قال الله تعالى فيها: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. السورة بتقول إيه؟ أبو لهب يعيش كافر ويموت كافر وهيهلك ويدخل النار خالدا مخلدا فيها، مش هو بس، وزوجته أم قبيح. انتبه معي، الله يبارك فيك. على فكرة نزلت الصورة دي، أبو لهب عاش بعدها 10 سنين. عاش بعدها كم سنة؟ 10 سنين. أدي المستقبل أهو. طب ما كان ممكن أبو لهب بكلمة واحدة فقط يهدم الإسلام كله، ولو أن يقولها نفاقا وكذبا، كلمة إنه يدعو الناس يقول يا قوم إن محمدا يزعم أنني سأعيش كافرا وأموت كافرا وأدخل النار، وأنا أقول لكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إيه رأيكم؟ كلمة يهدم بها الإسلام ولا لا؟ لكن من الذي قال تبت يد أبي لهب وتب؟ إنه الله العليم العليم العليم، حكم أنه سيعيش كافرا ويموت كافرا ويخلد في النار، فكان، لأن الذي قال هو العليم. هذه اسم المستقبل القريبة، 10 سنين هيعيش 10 سنين بعد كده، ويعيش كافرا ويموت كافرا ويخلد في النار. الله أكبر. طب بلاش المثال ده، مثال كمان. كان في معارك دائمة بين الفرس والروم. الروم أهل كتاب على النصرانية، الفرس مجوس يعبدون النار، وكان دايما الفرس يغلبون وينتصرون، فكان المشركون في مكة يفرحون بذلك، يعني آدي وإحنا بنعبد صنم زينا برضو الفرس المجوس بيعبدوا نار ودايما ينتصروا على أهل الكتاب اللي بتزعمه كتاب سماوي الإنجيل والتوراة، ها؟ أو فكانوا يفرحوا قوي. فينزل القرآن الكريم في سورة الروم، يقول الله تعالى ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الله أكبر. بضع سنين، البضع في اللغة يعني من 3 لـ10، من 3 لـ9 سنين. معقولة في هناك من يتنبأ بمعركة حربية هتتم بعد 9 سنين ويحدد الفريقين ويحدد مين اللي ينتصر كمان؟ ياه، لا يقول هذا إلا العليم جل جلاله. ولذلك لما نزلت الآيات أبو بكر الصديق راهن رجلا يهوديا، الله أكبر، قبل أن يحرم الرهان، لأن الرهان يعني الميسر، حرم بقول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الآية 90 تقريبا من سورة المائدة. فقبل ذلك كان لسه الميسر مش حرام، لم يحرم بعد. فراهن الصديق يهوديا على أن معركة ستقوم بين الفرس والروم بعد 7 سنين وهينتصر الروم. ومرت الأيام يا شيخ حسام وعدى 7 سنين ما أمرش المعركة. اليهودي فرح هياخد الرهان، الصديق ذهب للنبي يعني قال: رهنت يهودينا؟ قال: يا أبا بكر، البضع من 3 إلى 9، زده عامين، يعني زود الرهان كم سنة؟ 2 سنين كمان. راح اليهودي وزوده 2 سنين، ماشي. ما انتهت 2 سنين حتى قامت المعركة بين الفرس والروم، وانتصر الروم كما أخبر العليم جل جلاله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الله أكبر. هذا المستقبل القريب. طب المستقبل البعيد، النبي أخبرنا من أكثر من 1430 سنة بأحداث آخر الزمان. النبي كلمنا عن القبر وما فيه من عذاب ونعيم، أليس كذلك؟ كلمنا عن علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، أليس كذلك؟ كلمنا عن الحساب والبعث والجنة والنار، حدثنا عن نعيم أهل الجنة وحدثنا عن عذاب أهل النار. ما ده كله إيه؟ من الغيب، المستقبل البعيد. الله أكبر. وده من الذي أخبر النبي؟ العليم جل جلاله. علم ما كان يعني الماضي كله، علم ما هو كائن الحاضر كله، وما سوف يكون المستقبل كله. ولذلك المؤمن لا يحزن أبدا، لأن المستقبل بيد من؟ بيد الله. كن وليا لله، ما تخافش من المستقبل. ولا إيه؟ المستقبل بيده. طب لما تكون محبوب لله هيكرمك ولا لا؟ هيكرمك خلاص، ما تفكرش بكره، ما تقولش هنعمل ايه بكره، تعمل ايه بكره؟ طب وانت مالك ومال بكره؟ عيش النهارده وادي الواجب وبس. اللي عشاك النهارده يعشيك بكره ولا ايه؟ بس خلاص. طيب، وما لم يكن، لو علم المستحيلات، وما لم يكن لو كان كيف يكون، من علم المستحيلات الغلام اللي في قصة موسى مع الخضر الذي قتله الخضر بأمر الله، ده من علم ايه؟ المستحيلات. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الله يخبر أن الغلام ده إن قدرت له حياة ولم تقدر، خلاص ربنا قدر الولد ده يموت صغير، لم يقدر له حياة، طب إن عاش ها هيبقى إيه؟ كافرا، ويكون سبب في كفر أبويه ودخولهما النار. الله أكبر، ده اسمه علم المستحيل، الله يعلمه. أتوحد الله يعلم. من علم المستحيلات أيضا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طب هو في آلهة إلا الله؟ أبدا، ولكن يقول لك حتى المستحيل ده نعلمه، لأن لو كان في آلهة غير الله اللي يحصل الكون يفسد، تفسد السماوات وتفسد الأراضين. إزاي؟ لأن معنى في إله آخر يبقى له قوة نفس الإله ولا إيه؟ في قوة، يبقى الإله ده يقول لك أخلق سيد، التاني يقول له أنا موتهولك. آلهة بقى وحتى في أفلامهم الباطلة العقائد الخاربة اللي يجيب لك بقى سلالات الآلهة، شركة الآلهة، ها يقول لك مش عارف إله النور وإله النار وإله مش عارف إيه في الأفلام بتاعتهم أنت عارفها دي، وإله الخير وإله الشر، صح؟ يبدأوا يتصارعوا طول الفيلم، ده يعمل له البحر وده يعمل له الريح وده يولع له مش عارف إيه وده يجمد له المدينة دي يخليها له تلج. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طب بالله عليك شايف أنت النظام الدقيق في الكون؟ شمس تشرق بموعد وتغرب بموعد، سماوات مرتفعة، أراضين ممهدة، ده دليل على وحدانية إيه؟ الخالق، وحدانية الخالق جل جلاله. إذن ربنا جل جلاله هو العليم. ولما نيجي نتكلم يا إخوة عن صفة العلم الخاصة بالله تعالى نجد أن لها مراتب أربعة، أربع مراتب العلم. علم الله له كم مرتبة؟ أربع مراتب. تعالوا نشوف المرتبة الأولى، علمه جل جلاله بالشيء قبل كونه. الله أكبر، علمه بالشيء قبل كونه، قبل أن يكون سبحانه. وهو سر الله في خلقه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويسمى علم التقدير. فالله تعالى يعلم من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار سبحانه قبل أن يكون، أدي واحد. فكل أمور الغيب قدرها الله في الأزل، ومفتاحها عنده وحده ولم يزل. لذلك قال تعالى في سورة الأنعام 59 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. خلاص، فده علمه بالشيء قبل أن يكون سبحانه. قال تعالى في سورة لقمان آية 34 ذكرتها من قبل، إن الله عنده علم الساعة قبل أن تكون، علمه عند الله. وينزل الغيث قبل أن يكون، يعلم الغيث سبحانه. ويعلم ما في الأرحام قبل أن يوجد المخلوق الجنين. طيب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، غدا لسه ما جاش، يعلم رزق حسام يكون ايه، رزق سيدة يكون ايه، رزق فلان بشري وهكذا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، الله يعلم. فما تتعبش نفسك بقى، اصل انا عايز ادفن في بلدي. ما تتعبش نفسك، اسكت. هذا في علم الله، الارض اللي هتدفن فيها يعلمها الله، والمكان اللي هتموت فيه يعلمه الله. وذلك في الاثر كده في قصه نبي الله سليمان مع ملك الموت وجليس سليمان، وضمن الاسرائيليات التي تسرد ولا باس حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. ملك الموت دخل مجلس سليمان ورجل جليس سليمان. ملك الموت بدأ ينظر للرجل، الرجل خاف. فلما خرج ملك الموت واستأذن بيسأل الرجل سليمان: من هذا الذي كان في مجلسك؟ قال: إنه ملك الموت. ملك الموت؟ إنه كان ينظر إلي. يا رب سلم، لا يجمعني بملك الموت بلد أبدا. يا نبي الله مر الريح أن تحملني إلى أقصى الهند. طبعا الريح مسخرة بأمر الله لنبي الله سليمان. ماشي، أمر الريح تشيله، خدته وديته فين؟ أقصى الهند. وجد من هناك ملك الموت، قبض روحه. ثم عاد الملك إلى سليمان فسأله: يا ملك الموت، لما كنت تنظر للرجل في مجلس؟ قال: يا نبي الله أمرني ربي أن أقبض روحه في أقصى الهند، فتعجبت أنه في مجلسك، فلما ذهبت إلى هناك وجدته. قال: لقد طلب مني أن أمر ريحا أن تحمله. وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما تشغلش نفسك، أنت اشغل نفسك بالعمل الصالح، اشغل نفسك بواجب الوقت، وهكذا. يبقى ده المرتبة الأولى، العلم بالشيء قبل كونه. المرتبة الثانية، علمه بالشيء وهو في اللوح المحفوظ بعد كتابته وقبل إنفاذ أمره ومشيئته. كتب، علمنا به، خلاص كتب فين؟ في اللوح المحفوظ. فالله عز وجل كتب مقادير الخلائق جميعا إلى قيام الساعة، وكل ده موجود فين؟ في اللوح المحفوظ. يقول جل جلاله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. سورة الحج 70، كله مكتوب. يبقى العلم بالشيء وفين؟ بعد كتابته فين؟ في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة، علمه بالشيء حال كونه وتنفيذه ووقت خلقه وتصنيعه. وقت التكوين بقى خلاص، يعني احنا قدرنا في اللوح المحفوظ خلق علاء في سنة كذا في يوم كذا، في السنة دي وفي اليوم ده يتكون الآن. علم الله بك الآن في تكوينك وتنفيذك بأمر ربك جل جلاله. قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سورة الرعد 8 و9. الله أكبر. وقال تعالى في سورة سبأ 2: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور سبحانه. المرتبة الأخيرة في العلم، علمه بالشيء بعد كونه وتخليقه وإحاطته بالفعل بعد كسبه وتحقيقه. الله أكبر. بعد الخلق بقى يعلم حالك ومآلك وكسبك، يعلم كل شيء عنك. الله أكبر. قال تعالى في سورة التوبة 78: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب سبحانه. يعلم سرك ونجواك، فلابد أن تحذره وتخشاه. المراتب الأربعة دي كلها ذكرت في قوله تعالى في سورة الأنعام 59: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مراتب العلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان سبحانه. ويقول أيضا: وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون، ذاك الأمر ذا إمكان. ده كله في القصيدة النونية في صفة العلم. طيب حظ المؤمن من اسم الله العليم. أنا الآن تعرفت على صفة العليم، حظ إيه من الصفة دي؟ تعالوا نشوف. واحد، إيمانه بالقضاء والقدر، لابد أن تؤمن بالقضاء والقدر وتسلم فتصدق تصديقا جازما أن كل ما يحدث في كون الله يحدث بعلم الله عز وجل، خلاص، فالله عالم بكل شيء. يبقى يثمر عندي كمؤمن إيمان بالقضاء والقدر. اثنين، العلم عبادة القلب، العلم عبادة القلب، فلا ينبغي أن يتوقف الإنسان أبدا عن طلب العلم، لأنه إذا توقف سيفسد قلبه. يبقى لابد أن تحرص على طلب العلم، ولابد في طلب العلم من منهجية تدرسه على يد العلماء. إيه؟ طبعا انقطعت عن العلم ضاعت الحكمة، جاء الطيش والجهل والعياذ بالله. فلابد أن تتدرج في طلب العلم. أيضا يستفيد المؤمن من صفة العليم الخشية، يخشى الله عز وجل، كما في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أكثر الناس خشية لله رب العالمين. إن الله عزيز غفور، سورة فاطر 28. أيضا العلم يورث الحياء، يورثك الحياء من الله عز وجل. كذلك صفة العليم تورث عندك التقوى والخوف من الله عز وجل، فتنفذ الأمر وتجتنب النهي وتصدق الخبر. عندما تتعرف على صفة الله العليم تعرف مدى عجزك وقلة علمك، فتتعلم التواضع. تعلم إيش؟ التواضع. مهما حصلت من علم تتواضع. وذلك قلت لك وأقول كثيرا، السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها والمملوءة تنحني تواضعا. شوف المثال الجميل ده، سنبلة القمح في الأرض الزراعية لما تكون فارغة من الحب ما فيش فيها خير تلاقيها طالعة لفوق وتشوكك. وكذلك الجاهل، طب المليانة حب وفيها خير ونعيم نايمة على الأرض من التواضع. وكذلك العالم تجد في تواضع إنه يعلم أن فوق كل ذي علم عليم، لكن الجاهل لا. أيضا نستفيد من اسم العليم الدعاء بهذا الاسم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. ولذلك شوف ورد في الدعاء، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فدعا ربه باسمه السميع واسمه إيش؟ العليم. سورة البقرة 127. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح صلاته بالاستعاذة بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر، أي قال الله أكبر، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الحديث رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وكان أيضا يستفتح النبي صلاته من الليل، إذا قام من الليل فيقول كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أرضاها، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. شوف عالم الغيب والشهادة بسم الله العليم. فما أحوجنا إلى أن ندعو ربنا باسمه العليم. إذن علمي وعلمك محدود، علم الله بلا حدود، فلا بد أن يورثك التعرف على اسمه العليم خشية من الله عز وجل. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.